الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، وصلنا إلى حديث قال فيه رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال: أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. قول الصحابية عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع؟ الدرع هنا في هذا الحديث، لأن الدرع يستعمل في استعمالات من الدرع الذي يلبس في الحرب وغير ذلك، لكن المراد به هنا هو قميص المرأة الذي يغطي من كتفيها إلى قدميها، يغطي جسمها كله من الكتفين إلى أسفل آخر القدمين وأسفل القدمين، بقي من جسدها الرأس والعنق، فهذا يغطى بالخمار، لأنها قالت: أتصلي المرأة في درع؟ هذا الجزء، الدرع هو ما تغطى، قميص تلبسه المرأة، وما في معناها الآن يعني مثل العباءات والأشياء التي تغطي كامل الجسد، لكن هذا هو في أصله الدرع هو ما يغطي، تلبسه المرأة ويغطي جسدها من الكتفين إلى القدمين، وبقي الخمار يغطي الرأس والعنق، فأصبح جسد المرأة كله مستورا في الصلاة. وقالت: بغير إزار، هو ما تحت الرداء من الإزار الذي يلبس على أسفل الجسد أو السراويل أو نحو ذلك، فإنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان، يعني نعم يجوز أن تصلي، بشرط أن يكون هذا الدرع سابغا أو يعني مغطيا لجميع جسدها، يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها، فإذا بدأ القميص يلبس على الكتفين، فمن الكتفين والجسد كامل واليدين إلى أن يغطي القدمين، ثم يأتي الخمار ويغطي ما بقي من الجسد وهو الرأس والعنق. فدل الحديث على يعني أن على المرأة أن تصلي، يعني يجوز لها أن تصلي في الدرع والخمار، يعني في ثوب واحد، بشرط أن يكون مغطيا سابغا كاسيا لجميع جسدها من أعلاه من العنق من الكتفين أسفل العنق إلى ظهور القدمين، والخمار يغطي الرأس والعنق، فللمرأة أن تصلي في هذا، يعني لا يشترط أن تلبس تحت هذا القميص لباسا آخر من سراويل أو أزر أو غير ذلك، بشرط بهذا الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون سابغا ساترا إلى ظهور القدمين. والحديث وإن كان فيه ضعف لا مرفوعا يعني الضعف مرفوع أما موقوف فقال المؤلف رحمه الله تعالى بأنه صحح الأئمة وقفه يعني وقفه على أم سلمة. وإذا قالت هذا أم سلمة فالظاهر أنها قد أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث أقل ما تطالب به المرأة هو هذا، والأدلة متضافرة على أنها يجب ستر جسدها في الصلاة. إذن هذا أقل ما يمكن أن تطالب به المرأة، أن تصلي في ثوب واحد يغطي جميع جسدها وخمار يغطي رأسها وعنقها، هذا أقل ما تطالب به المرأة في سترة الصلاة أو ما تستر به جسدها في الصلاة. وهذا عادة الصحابيات. ففي حديث عائشة الصحيح المتفق على صحته قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، والمرط هو ما تغطي به المرأة جسدها مثل العباء الآن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. هذه التي تريد أن تصلي وتؤجر على صلاتها، أما التي تأتي لعرض ما لديها من ملابس فالله أعلم يعني. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، اشتبهت عليهم القبلة بسبب الظلام الشديد، فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه، يعني الذي ضعفه الترمذي، وسبب ضعفه رجل أحد رواته اسمه أشعث السمان وهو ضعيف، وفيه أيضا راوي آخر ضعيف اسمه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قوله فأينما تولوا في الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أي أينما تتوجه فثم أي هناك وجه الله، لأنه جاء في الحديث أن الله في قبل المصلي عندما يعني نهي أن يتفل في قبلة المسجد فإن الله قبل وجهه وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا نفكر في كيف، لأن كيف هذا لا تدركه عقولنا، الله سبحانه وتعالى مهما خطر في بالك فهو خلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. والمخلوق هذا يفكر فيما ويقيس على ما يعرف، والله سبحانه وتعالى خلاف كل ما يعرف الناس، ليس كمثله شيء. أما المخلوق هو يعني يفهم أو يتخيل ما يعرف، يعني أجدادنا في القديم لو قيل لهم في هذه المخترعات التي نحن فيها هذا المكبر وهذه الكهرباء وهذه ما كانوا ليتصوروها أبدا، لأنهم لا يعرفونها، لا يعرفونها وليس لها مثال. والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم، تقدس سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هذا قوله سبحانه وتعالى. فهو إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح أنه قبل وجه المصلي، فإنه ليس معنى ذلك يعني أن نكيفه كما يكون الجدار أمامنا أو فلان أو فلان، لا، وهو على عرشه وليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء ولا يمثل بشيء جل وعلا وتقدس. الحديث دل على أن المسافر يعني هنا الصحابة على قول ما في على ضعف في الحديث، لكن هناك حديث تدل على هذا الحكم أيضا، وهو أنهم كان المسافر إذا اجتهد وبذل وسعه، هذا مسافر، انتبهوا إلى كلمة المسافر، لأن هناك فرق بين المسافر وبين الذي في المدينة فيها علامات وفيها ناس يسألهم، وبين أن يكون في مدينة لا مسلم فيها فلا يعرفون القبلة ولا يدل عليه، هذا مثل المسافر. فرجل مسافر في الصحراء اشتبهت عليه القبلة، حاول أن يعرف، استعمل العلامات النجوم وما أتيح له من ما يدله على القبلة، فاجتهد وسعه وصلى، ثم بعد أن صلى تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة وصلاته صحيحة والحمد لله. وهذا من اليسر في هذه الشريعة، وهذا من اليسر في هذه الشريعة. قديما كانوا يعرفون ذلك بالجبال والاتجاهات والشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك. الآن في أجهزة أخرى، آلات البوصلة هذه، وما الآن كل واحد في جيبه أكثر من دليل على القبلة في الموبايل في الجوالات، فيجتهد. فلو أخطأ في هذه الحالة، إذا بذل وسعه استعمل جميع ما يستطيع من ما يدله على القبلة المتوفر له في وقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، فصلى على هذا. لكن واحد في مكة ولا في جدة ولا في الرياض ولا في القاهرة ولا في بلاد من بلاد المسلمين، ها؟ ثم يأتي سمع المؤذن اتجه خلاص صلى، هذا تبين له أنه إلى غير القبلة، قال له أعد صلاته، لأنك مفرط، أنت في بلد تستطيع أن تسأل، تستطيع أن تخرج للشارع وتنظر إلى محاريب المساجد وتدلك على القبلة، أنت في بلد مسلم. لكن واحد في بلد من بلاد الكفار والمشركين، ولا ما 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 لا يعني حوله من يرشده للقبلة، وليست هناك مساجد ينظر في محاريبها، ها، وليست عنده هذه الآلة، أو لا يستطيع استعمالها، أو لا يستطيع استعمالها، كثير من الناس لا ما يعرف استعمالها، فهذا إذا صلى هذا كالمسافر، فإنه لا، إذا تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة ولا يطالب بالإعادة وتكفيه والحمد لله رب العالمين. لكن الإشكال في الذين يعني يصلون إلى غير القبلة من غير اجتهاد. الآن في الفنادق في المملكة، ولا أدري في غيرها، في كثير من البلدان الإسلامية رأيناها يلزمون بإشارة سهم إلى القبلة، وبعض الناس يقول أنا صليت، طيب ماذا قال الله؟ ما انتبهت، هذا مو صحيح، هذا ما اجتهد، ما يعني صلاته عنده في الدرجة الثانية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما معنى هذا الكلام؟ هذا أولا لا يدخل فيه أهل مكة الذي يمكن أن يشاهد الكعبة، هذه واحدة، الذي يشاهد الكعبة وينحرف عنها ولا يصيب عينها فهذا صلاته باطلة، لأن الكعبة أمامه، وكل ما أبعد تتسع، يعني إذا كان داخل مكة يتجه نحو المسجد مثلا، يبعد عن مكة في العزيزية ولا في التنعيم، ولا يتجه جهات المسجد. إذا خرج بعيدا شيئا ما، يعني في جدة مثلا، يتجه جهات مكة، جهات، وكل ما أبعد كلما اتسعت الدائرة. لكن لو فرضنا أنه يعني هو لا في هذه الحالة، مع أن بعض الأئمة منهم الإمام أحمد يقول يعني يستحب الإصابة لكنها لا تبطل الصلاة، فهنا يأتي هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وبين المشرق والمغرب قبلة هذا خاص بأهل المدينة، أما غير أهل المدينة أيضا فلهم اتجاه إذا كان في جهة الغرب، فتكون القبلة بين الجنوب والشمال، إذا كان في الشرق تكون أيضا بين الشمال والجنوب، إذا كان في جهة اليمن في الجنوب تكون بين المشرق والمغرب، إذا كان في الشمال بين المشرق والمغرب، فهذا خاص بالمدينة ومن كانت جهة قبلته كجهة المدينة كاتجاه المدينة، والباقي يقاس عليه في نفس الاتساع، هذا فيه توسع في القبلة، لكن بشرط أن لا يجعل القبلة عن يمينه أو عن يساره ثم يقول بين المشرق والمغرب قبلة، لا، يجب أن يكون بين المشرق والمغرب، بأن لا يجعل، لأنه لو جعل القبلة على يساره اتجه أين؟ إلى المشرق، وما كان بين المشرق والمغرب، أصبح بين الشمال والجنوب، لو جعل القبلة على يساره في مكاننا هذا الآن وصلى هكذا صارت القبلة على شماله، هل يصدق عليه بين المشرق والمغرب قبلة؟ لا، لأنه ما صلى بين المشرق والمغرب، بل صلى بين الشمال والجنوب وجعل، وكذلك إذا صلى إلى هنا إلى المشرق وجعل القبلة عن يمينه فهذا لا يدخل فيه ولا وعليه أن يعيد الصلاة، وكذا إذا جعلها على خلفه جعل القبلة خلفه أيضا هذا أيضا صلاته غير صحيحة، فبين المشرق والمغرب هذا من باب التوسعة بشرط أن لا يخرج عن هذا النطاق، إنما هذه من التيسير في الإسلام، يعني صارت فيها توسعة لعدم إمكان الضبط، الآن يعني الاتجاه يكاد يكون منضبط نوعا ما بالبوصلة هذه، يعني قريبا من الإصابة إن لم يكن تصيب عين الكعبة لكنها قريب منها، فعليه أن يجتهد الذي يعني يصل، لكن لو فرضنا أنه انحرف قليلا بحيث لا يخرج عن ما بين المشرق والمغرب ويجعلها عن يمينه أو عن يساره أو خلفه، فإنه حينئذ لا تصح صلاته لأنه لم يستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. ثم قال رضي الله تعالى رحمه الله وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. متفق عليه. هذا فيه فوائد كثيرة، أول منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يداوم على صلاة الليل النافلة، رأيته يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حيثما توجهت، وهذا من يسر الشريعة، وهذا أيضا لتكثير الثواب والأجور لهذه الأمة، يسر لهم إذا كان مسافرا في سيارته له أن يكبر ويصلي ما شاء من النوافل، لكن الفريضة لا، الفريضة لا بد أن تكون ينزل ويصليها على الأرض، لكن النافلة فهذا حديث صحيح، حديث عامر بن ربيعة في الصحيحين، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة يصلي على راحلته أين ما توجهت به حيث ما توجهت به. وفي البخاري يومئ برأسه، يعني ما يسجد، يومئ برأسه. وفي حديث جابر سنشير إليه إن شاء الله، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جئت في حاجة لي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المشرق، يصلي على راحلته يصلي إلى المشرق، والسجود أخفض من الركوع بالرأس هكذا، هذا الركوع وهذا السجود أخفض منه. وهذا من يسر الشريعة. المريض الآن الذي يعمل عملية في عينيه ويقول له الطبيب السجود يضر بها في فترة محددة، فهذا يجوز له أيضا أن يصلي بالإمام. والمريض الذي لا يستطيع، والنافلة على الراحلة، النافلة فقط أيضا في اتجاه القبلة. المريض الذي على سريره ولا يستطيع أن ينحرف، أما لمرضه أو للآلات التي مركبة عليه، فهذا يصلي حيث يصلي النافلة والفريضة حيثما اتجه، حتى الفريضة. وأما الفريضة في حال الاختيار فلا يجوز أن تصلى إلا على الأرض، ينزل ويصلي على الأرض، لكن النافلة يجوز. وكذلك قالوا المربوط المحبوس مربوط، فهذا يصلي كيف. وقالوا أيضا الفقهاء الهارب من العدو فإنه يصلي وهو يجري، حتى ولو كان يعني إذا كانت القبلة ليست في جهة هروبه، هو يهرب إلى الشمال أو إلى الشرق، فله أن يصلي وهو يجري، ولا تشترط له القبلة حتى في الفريضة للضرورة للحاجة، فإن العلماء نصوا على هذا. بل قالوا حتى الهارب من السيل، لا يمكن أن يقابل السيل في هذه الجهة وهارب، ولو توقف لأدركه وأغرقه، قالوا هذا أيضا كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى في حديثين، في حديث لأبي داود هي رواية عامر بن ربيعة، وحديث أنس رضي الله عنه، وكان إذا سافر، هذا قد يشكل على الحديث الأول، وكان إذا سافر يقول أنس فإذا أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده يقول الحافظ حسن، وهو كذلك إسناده حسن، لكن كيف نجمع بينه وبين الحديث الأول؟ قالوا بأن هذا محمول على الاستحباب، وإلا فذاك الحديث في الصحيحين وله أن, 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 أن يصلي، وإن كان بعض الأئمة قال بهذا، ومنهم بعض أئمة الحنابلة قالوا لا، يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم ينحرف في طريقه إلى أي جهة كان، يعني يتجه إلى قبلة. لكن الصحيح أن هذا محمول على الاستحباب، إن تيسر له ذلك واستطاع فيستحب له أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يتجه إلى وجهته، وإن لم يتيسر له ذلك. الآن لو فرضنا أنت راكب في أتوبيس باص متجه إلى الشمال تريد أن تصلي، هل يطيعك هذا ويقف ويحرف لك سيارة إلى القبلة؟ والدين أيسر من هذا. فالطائرة مثلا، الطائرة متجهة إلى غير جهة، يعني كرسيك الذي أنت عليه ليس على اتجاه القبلة، فلا إن استطعت فهذا قالوا يستحسن وحسن، وجمع بين الدليلين، وكل ما كان الجمع بين الدليلين ممكنا بلا تكلف فهو أفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المسجد إلا كل بقعة من الأرض تصلي فيها، ستأتي أيضا مواطن أخرى، سبع مواطن إلا المقبرة. في هذا حديث قال إلا المقبرة والحمام. الحديث اللي بعده حديث ابن عمر: سبع مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. طيب نأخذ الحديث الأول. الحديث الأول رواه الترمذي، قال الحافظ وله علة، والحافظ الطبيعي عادته أن يأتي بالأحاديث التي فيها ضعف في آخر الباب، يجمعها في آخر الباب، وفي هذا فوائد كثيرة، أو أنه يشير إلى حكمها فيعرف الناس الحكم فيها. فيقول الحافظ في هذا الحديث وله علة، قالوا بأنه مرسل، يعني أنه من قول الصحابي، من قول أبي سعيد أو من دونه، وممن رجح المرسل الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وصحح أيضا الرفع جماعة من الموصول، الموصول هي وكلها مرفوعة، لكن الموصول والمرسل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن دقيق العيد والشيخ أحمد شاكر والألباني والشيخ بن باز كلهم صححوه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيه حجة. ثم قال المقبرة، المقبرة ما سبب النهي، علة النهي فيها؟ من العلماء من قال مظنة النجاسة، لكن الصحيح فيها أنها حتى لا يتشبه بعباد القبور، ولا يكون ذريعة أيضا لغيره إذا رآه يصلي في المقبرة فيأتون ويصلون مثله، وأنتم الآن ترون الناس كيف، يعني في الطواف يعرضون أنفسهم والناس، بعض الجهلة يجعل حلقة خلف المقام، يمسكون خمسة ستة أيديهم في بعض ويجعلون واحد في الوسط يصلي، وانظر عاد المسلمين كيف يتأذون، بل ربما سقط بعضهم ووطئ بالأقدام، أصله واحد وقف وفعلها فتبعه الناس وظنوا أن هذا هو المشروع. وكذلك هنا فهو من باب سد الذريعة، سد الذريعة إلى الشرك وعبادة القبور، وأن لا يتشبه أيضا بعباد القبور. هذه بالنسبة للمقبرة. أما الحمام فللنجاسة، والمقصود داخل الحمام، أرض الحمام. أما سقف الحمام سطحه فالأرجح أو الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز، لأنه ليست فيه نجاسة، إذا كان لأنهم حملوا النهي على أن علة النهي هي النجاسة. ثم في حديث ابن عمر سبع مواطن، هذا دل حديث ابن أبي سعيد أنها لا تجوز، يعني الصلاة غير صحيحة في المقبرة، يستثنى من ذلك الصلاة على صاحب القبر إذا مثلا ما أدرك الصلاة عليه وأراد أن يصلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت امرأة تقوم المسجد فدفن والنبي صلى الله عليه وسلم ماتت والنبي نائم، فما أيقظوه ما أزعجوه، فسأل عنها فقالوا أنها ماتت ودفنت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. هذه الحالة تستثنى لأنها ليست فيها المحذور الذي في الصلاة في المقبرة، وهذه ورد فيها دليل. فلو أن شخص مات قريبه مثلا وأراد أن يصلي عليه وهو مسافر فما أدرك الصلاة عليه وأراد أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه في المقبرة يجوز ذلك. أما بالنسبة للستة البقية المواطن، المزبلة أيضا هذه مظنة النجاسة، المزبلة ترمى فيها النجاسات والدماء والأشياء هذه، فهي أيضا العلة فيها النجاسة. والمجزرة كذلك فيها الدماء، والدماء نجسة وملوثة، ويعني لا تليق بالعبادة مع نجاسة الدماء التي فيها. والمقبرة تقدمت، وقارعة الطريق، قالوا قارعة الطريق قد يكون سببها نجاسة، وقد يكون السبب أنه يؤذي ويؤذى، هو إذا جاء في منتصف الطريق وبدأ يصلي والطريق ضيق يتأذى الناس ويتأذى هو، حتى الخشوع يذهب. فبعض العلماء قال إذا كان مضطرا ما وجد مكان يصلي فيه فقد يقال له أن يصلي إذا كان مضطرا. والحمام تقدم، وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل. معاطن الإبل جاء التعليل بأنها يعني الإبل من 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 الشيطان، فهذه أماكنها مأوى للشياطين. وكذلك الحمام يعني ورد أنه مأوى للشياطين، فليس هو مكان للصلاة والعبادة العظيمة هذه. وفوق ظهر بيت الله، وهذا في خلاف بين العلماء، ولعل الأرجح أنه يجوز، أنه يجوز والله تعالى أعلم. فهذا الحديث كل يعني شيء فيه له إما أن يكون فيه حديث وإما أن يكون داخلا في عموم، فكلها إلا السابع هذا اللي هو الصلاة فوق بيت الله الحرام، النهي عنه لم يعني يرد إلا في هذا الحديث، والحديث ضعيف. أما الستة الباقية فكلها إما داخل في عموم حديث آخر وإما أن يكون فيه نص منفرد به. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. والحديث رواه مسلم فهو حديث صحيح. لا تصلوا إلى القبور يعني لا تجعلوا القبر في قبلتك وأنت تصلي، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. فانظروا في هذه الشريعة العظيمة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط يعني في التبرك، ويعني الصلاة إلى القبور واعتقاد في أصحاب القبور أنهم ينفعون أو يضرون أو يكون سبب لقبول العبادة أو سبب لاستجابة الدعاء أو كذا، ولا أيضا ضياع لحق الميت، فحقه ميت، المسلم حقه وهو ميت محفوظ كحقه وهو حي، فلا يجلس على القبر، فلا يجلس أيضا. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، الحديث صحيح. فهذا يعني الأول نهي عن الإفراط في التبرك والتشبث بأعمال الجهال وأصحاب القبور والتبرك بها والطواف بها. لا تصلوا إليها، لا تجعلها أيها المسلم في قبلتك وتصلي إليها، إلا إذا كانت المقبرة منفصلة بجدار بعيد بجدار وصليت، لا ولم تقصد أن تصلي خلفه. ولذلك الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه حجة. لماذا؟ لثلاثة أمور كثيرة، لكن نذكر أبرز ثلاثة أمور وفيها الحجة القاطعة. الأول أن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بني في حياته وهذه الحجرات خارج المسجد. ثم الصحابة يعني هو المسجد لم يبنى على قبر، لم يبنى على قبر، فلا حجة فيه. بني المسجد مسجد، وهذه بجواره بيوت بجوار المسجد، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم باب إلى المسجد يخرج منه إلى الصلاة. ثم عندما توفي صلى الله عليه وسلم وتوفي صاحبه دفن فيها وليس في المسجد. الصحابة عندما دفنوا لم يدفنوه في المسجد، دفنوه في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، لحديث أن النبي أو الأنبياء يدفنون حيث يموتون. عندما الصحابة يعني ترددوا، كيف جاء أحد الصحابة وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فهذا هو سبب هذا الاختيار. وعائشة تقول: ولولا ذلك أبرز قبره حتى لا يعبد. فلم يبرز يعني جعل في البراز في الصحراء في الخلاء يعني خارج البيوت، وهذه من الحكمة أن حتى لا يتبرك به. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن الصحابة ومع هذا الحديث دفنوه في حجرته ولم يكن في المسجد. إذن ما الحجة فيه؟ ما كان في المسجد، لم يكن في المسجد، يعني المسجد أولا لم يبنى على قبر، لأن هذا الحجرات كانت خارج المسجد. ثانيا الصحابة عندما دفنوه دفنوه في بيته خارج المسجد. ثم عندما أدخل في عهد الوليد بن عبد الملك، حيث أمر في سنة 88 وبدأ الهدم في سنة 91 هجرية، لم يكن أحد من الصحابة في المدينة، كلهم ماتوا. آخر من مات بالمدينة من الصحابة جابر بن عبد الله، توفي بعد 70، قيل 73 وقيل 77 وقيل 78، المهم قبل 80، بعد 70 وقبل 80، هذا آخر من مات بالمدينة جابر بن عبد الله. فلم يكن هناك من الصحابة أحد شهد هذا العمل وإدخاله في المسجد، وبعض التابعين أنكر ذلك. وعمر بن عبد العزيز سأل العلماء ثم كتب إلى قالوا له لا تفعل، فكتب بذلك إلى الوليد فقال له افعل وسع المسجد، ما أمامه إلا أن يطيع. بينما أنكر ذلك سعيد بن المسيب، وهو من سادات التابعين ومن علمائهم، أنكر ذلك، أنكر إدخالها في المسجد. والعلماء يقولون هذا اجتهاد من الوليد أخطأ فيه والله يغفر له، أخطأ فيه والله يغفر له. ولكن عمر بن عبد العزيز أحاطه بثلاثة جدران، فلا يعني هو لا يمكن استقباله، جدران مثلثة. فالآن الذي يريد أن 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 يبتدع ويستقبل، فهذا يستقبل الجدران ولا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال يعني الذي يأتي الآن هنا ويجعل القبر قصدا أمامه من أجل أن يجعله أمامه، قال هذا في يعني يخشى عليه. لكن لو كان مصادفة هكذا جاء والصف وصل به إلى هنا فلا شيء والحمد لله. لكن النية يحاسب عليها الإنسان، النية يحاسب عليها، أعمال القلوب يحاسب عليها الإنسان. فالمهم أن هذا الحديث فيه الجمع بين النهي عن الغلو في القبور وبين الإفراط والتفريط، وبين امتهانها ويعني عدم احترام الميت بأن يجلس على القبر. فحق المسلم بعد يعني بعد موته كحقه يعني من الاحترام ثابت ولا يزول بالموت. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. لفظ الحديث يعني الحديث له قصة، الحديث بتمامه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، هو كان يصلي بهم فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم حتى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. ثم قال الحديث، قال: وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فرأى في نعليه قذرا. فهذا هو سبب الحديث. فالحديث هو هذا في عندما كانت المساجد مبطوحة بالحصباء، مفروشة بالحصباء بالرمل، لكن لا يأتي متنطع الآن، وهذه المساجد فرشها أنظف من فرش بيته، فيأتي بنعاله ويقول هذه سنة، ولكن السنة هذه في بيته لا حرام. لا، هذه يعني إذا كانت المساجد مثل تلك ولا يتأذى بها أحد ويعني الغبار فيمكن أن يكون هذا. أما الآن هالمساجد التي يعني ترون كثرة العمال فيها يعني يمكن ربع المصلين عمال لنظافة المسجد، ولله الحمد وجزى الله العاملين على هذا خير الجزاء في الدنيا والآخرة، واجعله من أسباب حفظهم وحفظ هذه البلاد. ثم يأتي ويقول لا يا أخي هذه سنة الرسول صلى. طيب روح برا، روح خذ تمشى في الخارج وصلي في أحد الأودية وصلي بنعالك، ونقول لك لا أصبت السنة إن كانت هذه أصبت السنة. أما أن تأتي وتؤذي المسلمين بهذه الروائح والأوساخ وتقول هذه سنة، لا والله ما هي سنة. فيعني يفرق بين هذا وهذا، هو الفقه. فأصل إذا صلى في مثل تلك الحالة والوضع فنعم يجوز ذلك. ولا يأتي واحد ويقول لماذا أنت تصلي بن عليك وهو في صحراء أو في مكان يعني لا يتأذى بها. ولا يأتي الآخر فكلا طرفي قصد الأمور ذميم هذا وهذا، لكنه بشرط أن يتأكد أنها طاهرة. فإن رأى فيها أذى فإنه يمسحها بالأرض، وهذا دليل على أن مثل هذه النعل والخف يكفي في تطهيرها مسحها بالأرض وإزالة عين النجاسة بالأرض. وهذا أيضا من يسر الإسلام، لو أن الإنسان طولب بأن يغسل خفه وهي من جلد يعني تتلف بسرعة تتلف، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهذا شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونختم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود. فهذا دليل على أن التراب يطهر النعلين، يطهر النعلين، وأن من صلى يعني الآن في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وإلقائه النعل بعدما أخبره، والصحابة أيضا مثل، لكن الصحابة يعني اقتدوا بالنبي ما لا ندري يعني الظاهر ليس فيها شيء، فأخبره بأن فيها أذى يعني نجاسة. طيب الذي مضى من الصلاة ما حكمه؟ صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ولم يأمر الصحابة معه بالإعادة، فلذلك من هنا يؤخذ بأن من صلى وفي يعني نعله أو في ثوبه نجاسة لا جاهلا بها لا يعلمها فإن صلاته صحيحة، لكن لو علم بها وصلى فصلاته باطل. أنا تقدم لنا اشتراط إزالة النجاسة من الثوب والجسد والبقعة أيضا فلا يصلي فيها. فإذا الجاهل بالنجاسة لا صلاته صحيحة، لكن متى علم حتى ولو كان في الصلاة؟ طيب لو علم في الصلاة واستمر نقول لا يجوز صلاتك باطل، لكن عليه أن لا يخرج من الصلاة، بل يعني ينزع هذه النعلة والثوب. قالوا بشرط، يعني لو كان النجاسة هذه في ثوب وليس عليه غيره يعني خلع هذا الثوب فانكشفت عورته، قالوا هذه في هذه الحالة يعفى عنه شرطا لا يكون في عمل كثير، لا يكون في كشف عورة. أما إذا كان في مثل النعل فإنه يخلع نعله بعد علمه بالنجاسة، فإن استمر وهو يعلم بالنجاسة فصلاته باطلة، لأن ما يشترط في الابتداء يشترط في الاستمرار وإلى النهاية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل به. يقول: هل هناك تعارض بين حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ هذا الحديث صححه بعض العلماء، وبين صيام يوم 15 شعبان، لا لا تعارض فيه. صيام 15 شعبان النص من شعبان المقصود من أن يقصد أن يصوم، لكن واحد يبي يصوم الثلاثة البيض الأيام البيض، من عادته أن يصوم، من عادته أن يصوم الأيام البيض، أو من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فصادف اليوم الخامس عشر إما الاثنين وإما الخميس، فهذا لا بأس به وليس ممنوعا وليس داخلا في حديث إذا انتصف شعبان. وذاك أيضا فيه خلاف أيضا، لكن العلماء يقولون يعني إذا لو صام من العاشر أو من الثاني عشر أو من الثالث عشر ثم استمر فهذا لا شيء عليه، إلا حديث يعني ولعلنا نخصص له إن شاء الله جلسة خاصة بأحكام دخول الشهر، ومنها لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فبعض العلماء يقول الذي يتقدم بقصد الاحتياط، أما لو صادف يعني صياما له سابق كصيام الاثنين والخميس أو القضاء أو النذر أو نحو ذلك فإن هذا لا يدخل في ذلك، فإنه لا يدخل في هذا. هذا يقول هذا في تذهب إلى كلية الحديث وتأخذ درس في أستاذ من أساتذة المصطلح، ليس هذه المجالس العامة لا يصلح فيها. ما رأيكم في التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في الحديث؟ هذا مجلس عام، هذا لا يصلح فيه مثل هذا الكلام، ولو قلناه لكنا كالذي يخاطب الأعمدة هذه. جزاك الله خير، شوف متخصص اجلس معه، وهذا لا مثل ما ترى. هل يجوز الصلاة وأنا سائق للسيارة وأحرك يدي؟ نعم، النافلة يجوز، النافلة يجوز، سوق ولا يساق بك النافلة بشرط النافلة، أما الفريضة فلا، قف وصلي الفريضة. وهذا مسألة خلافية، وأنا في هذا الدرس لا أدخل في المسائل الخلافية لأن كثير من الناس لا يدركها، فيعني بعضهم يحدد بثلاثة أيام وبعضها يحددها بأكثر، بعضها يعني حتى يظن أنه بلي، ولكن يعني لعل هذا أوسع من هذا. الله يوفقنا وياك، لا حرج لا حرج لا حرج.